اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه كان كلامنا في رد الشبهة التي تقول لا يجوز لنا أن نفسر القرآن ونتداول بحثا باسم بحث أو تفسير آيات الأحكام أو القرآن، وذلك لنكتتين. الأولى أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب كما دلت عليه. شنو كما دلت عليه؟ رواية قتادة: ويلك إنما يعرف القرآن من خوطب به. والنكتة الثانية هي أن أهل البيت نهونا عن تفسير القرآن بالرأي، ثم صرنا نحن بعد ذلك في صدد رد كلتا النكتتين لهذه الشبهة، كلا المستندين لهذه الشبهة، كلا الدليلين لهذه الشبهة. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو رواية قتادة وما كان بمضمونها، قاعد أرد هذا أنا في صدد الرد على هذا، قلت في صدد الرد لابد وأن نقول بأن مقصود الإمام أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، يعني أهل البيت. المقصود مولانا يعني لا يعرفه بشكل كامل بحيث يحدد الناسخ عن المنسوب ويميز عن المنسوب، والعام عن الخاص، والمطلق عن إن المعرفة الشاملة والكلية مختصة بأهل البيت، ليس المقصود أنه لا يجوز الأخذ بظواهره والعمل بظواهره. حتى لو راجعنا كلمات أهل البيت ولم نجد في الآية نسخ أو تخصيص أو تخيص، بالرغم من ذلك ما يجوز أن تتمسكوا بظاهرها أيها الناس، لا، هذا ليس المقصود. هذه الرواية وما كان بمضمونها ما تريد تدعي، ما تريد تقول، لا تريد أن تقول إنه لا يجوز لكم العمل بظاهر الكتاب حتى لو رجعتم إلى نصوص أهل البيت ولم تجدوا وجود ناسخ أو مخصص أو بالرغم من ذلك حتى بعد الفحص الكامل ما يجوز لكم أن تعملوا بظاهر الكتاب، كلا، هذا هو المقصود. والوجه في عدم كون هذا هو المقصود عدة أمور: الأول والثاني والثالث مقدما، الرابع الآن شنو نريد نتكلم عنه؟ أربعة: إن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يرجعون أصحابهم إلى الكتاب الكريم ويرشدونهم إلى التمسك به والاستدلال به. فلو فرض عنا ظواهره مولانا، فلو فرض عنا ظواهره ليست حجة ولا يجوز تمسك بها، فكيف؟ أرجعوا أصحابهم إلى الكتاب الكريم، فانظر إلى صحيحة زرارة فقد ورد فيها: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت؟ وشلون يسأل الإمام؟ من أين افتهمت؟ من أين علمت؟ وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين يعني مقصودة في مقابل شنو؟ رأي الجمهور الذي يقولون لا، المسح ليس ببعض الرأس وبعض الرجلين. فضحك عليه السلام فقال نقاط، خلي لك أكو بعض الجمل أنا أحذفها ليست مهمة، فقال خلي لك نقاط بعد. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، لمكان الباء. وسائل الشيعة باب 23 من أبواب الوضوء، حديث 1 جزء 18 صفحة 290 جزء ماذا؟ اشتبهت، مو جزء 18، لا الجزء 1 اشتباه، أنا مشتبه
كتاب جزء 1 كتاب
جزء 1 صفحة 290: إنه لو لم تكن ظواهر الكتاب حجة فلا معنى لتعليم الإمام وجه الاستفادة. وأن ذلك من جهة أن القرآن لم يقل، بل قال لم يقل، كمل شنو لم يقل؟ وامسحوا رؤوسكم، بل قال برؤوسكم. فوجود الباء يدل على أن المطلوب هو مسح بعض الرأس، إن تعليم الإمام كيفية الاستفادة من الكتاب الكريم يدل على حجية الظواهر، وإلا كان المناسب أن يقول له شي يقول لي بنظرك مناسب شي يقول لي شنو شي يقول لي يعني يقول له مو شغلك يعني مناسب يقول له مو شغلك مو شي ولا مناسب إذا الظواهر ليست حجة والكتاب الكريم مختص بهم شي يقول لي مو شغلك هذا اسكت شوف شغل وإلا كان المناسب أن يقول الإمام عليه السلام له أن يقول الإمام عليه السلام له إننا استفدنا ذلك إننا استفدنا ذلك من الكتاب الكريم والقضية لا ترتبط بك فإن فهم الكتاب يختص بنا وقد ورد في حديث عبد الأعلى مولى آل سام أنا فقط أنقل لك ذن الحديثين وإلا هو أحاديث تدل على هذا المطلوب بس ذن الثنين أنقلها وقد ورد في حديث عبد الأعلى مولى آل سام سام أكو عندنا وحام هذا سام مولى آل سام قلت لأبي عبد الله عليه السلام هاي وين قريناها بالرسائل قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة مرارة شنو؟
مرارة الدجاج
اي بهالزمان شنو بمثابة اللفاف والكذا بذاك الزمان عجينة هي خاصة أو مادة خاصة شبه العجين مرهم خاص إيه؟ فجعلت علي على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه وسائل الشيعة باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 جزء 1 صفحة 327 إنه يظهر من الحديث أن الإمام عليه السلام وبخ من التوبيخ عبد الأعلى وأن مثل حكم المسألة يجب يعرف من الكتاب. فلماذا شنو تسأل؟
لا تأخذ.
فلماذا تسأل؟ يريد كأنه يقول لي أنا ابن الكتاب وأعرفه. حيث قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. قال الله تعالى ما جعل فلو لم تكن ظواهر الكتاب حجتان وكانت معرفته خاصة لمن خوطب به فلا معنى لتحويل الإمام عليه السلام وإرجاعه السائل إلى الكتاب الكريم. كما هو واضح هذه بعض الأحاديث في هذا المجال، وهناك أحاديث أخرى يعلم فيها الإمام عليه السلام كيفية استفادة الحكم من الكتاب. وكل ذلك يدل مولانا يدل على من يدل على حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا. خمسة، إنه ورد في باب الأخبار المتعارضة لزوم عرضها مولانا علينا على الكتاب الكريم. والأخذ بما وافقه وطرح شنو ما خالفه. كما ورد ذلك في روايات كثيرة، منها الحديث السابق عن من كان؟ عن هشام، وأنه صلى الله عليه وآله خطب بمنى. رينامو أول يوم سجل وقال، من الذي عند الحديث في بسجل بعدين تسجل أول يوم أول. أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. إن ظواهر الكتاب إذا لم تكن حجتان فكيف نعرف أن هذا الخبر موافق له وذاك مخالف. سكت هذا الأخير بعد ما أطول خاف أضوجه. إن من الواضحات بين الكل محبوبية قراءة القرآن الكريم، وتكرار تلاوته. كل ما تقدر من الصبح لليل اقرأ قرآن. هذا بي تأملي ولا اكو واحد يشك في محبوبية ذلك؟ ما واحد ما يحتاج رواية ما تنجيب لك الآن. ولكن هل من الراجح قراءته وتلاوته على مستوى لقلقة لسان بأن يتلى من دون التفات إلى معاني؟ أو ولكن شنو خير؟ هل الأولاد شنو؟ لا ولكن شنو؟ أولاد هل ما أو إيه؟ أو الراجح تلاوته عن تدبر واستفادة من مواعظه وأوامره ونواهيه؟ يا هو الأرجح من الطبيعي لا يحتاج إلى تفصيل. لا هسه مو العوام، ما قلنا لك العوام، أقول الراجح الذي يتمكن الساعة أحنا الراجح أقول يا هو الأولى واحد يتمكن الساعة. ما قاعد أقولها، ما أريد أقولا أيها الناس اقروا فقط مع التدبر، لا أقول الأولى ياه. إذا واحد يقدر يقرأ وذهنه يخلي يم القرآن ويلتفت المواعظ ياه الأولى هجي، أو يقرأ وذهنه وين ما كفر. لا 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 لا، الذي ينكر حجية الظوار بعد ما بفرق بيننا، لا هو ما يفصل بعد أنه قضايا السوالف الأحكام والقصاص حجة وقضايا الأحكام. لا 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 زين، لا إشكال في تعين الثاني والحال أن لازم القول بعدم حجية ظواهر الكتاب
عدم التفرقة بين تدبر وعدم
كون الراجح قراءته من دون تدبر، إذ أي فائدة من التدبر ما دامت ظواهره ما دامت ظواهره لا يمكن الأخذ بها. أستغفر الله ما التفتش أقولا، إذن من أول خلق أقولا خلصت هذا، بس من أول خلق أكرر. لا يتوهم واحد من كلامي، لا يتخيل أنا أي أقولا أيها الناس أقرأ القرآن شنو بتدبر وإلا لا تقرون القرآن. أستغفر الله، أنا ما قلت هذا الشيء أبدا. أنا أقول إحنا نتمكن نقرأ القرآن بشكلين، مع التدبر ومن دون تدبر. الذي ما يتمكن من التدبر لا إشكال في أنه شنو نقول له اقرأ، هو اقرأ. هسه قد خلاص تمام شيخ. قد يقول بعض الناس شيخنا أنا لما أقرأ قرآن ما ذهني يشوف عبر المشكلة، كل ما أحاول أصدقها بعض مرات أنا أحاول أخلي ذهني مثل بالصلاة، وبس ما أخلي أحاول أخلي ذهني من الصلاة هو بالعكس يشرد أكثر. فالمقصود أنه أنا ما أتمكن أن أقرأ مع التدبر، أقول له أقرأ من دون تدبر هذا أحسن بلا إشكال من ترك القراءة رأسا، لكن هذا واضح، ما نريد ندعي نقول له على أن لا تقرأ قرآن، لكن لا، إذا قال لنا أقدر أقرأ مع التدبر وأقدر أقرأ من دون تدبر ياهو الأولى، لازم القول بعدم حجية الظواهر يكون شو نقول له؟ نقول له أقرأ من دون تدبر إذ لا فائدة في التدبر ما دام الظواهر هو هذا أنا مقصودي هذا أيضا جيد. وهذا الدليل شيء ظريف ما أدري وجداني أنا أشوفه ظريف لطيف،
بس القرآني أمر في تبع آيات التدبر لي
يعني تردون تقولون سيرة موجودة سيرة هذول يجاوبون يقول لك هاي السيرة مستحدثة مو سيرة شنو وسيرة مردوع عنها يدعى على أنه سيرة مردوع عنها مستحدثة ومردوع عنها بهذه الرواية إذن رجعنا إلمن إلى الرواية صار ذاك نفس الوجه الذي ذكرناه من أين علمت أن المس ببعض هذا أو يعرف هذا زين مولانا العزيز. وبهذا ثبت أن من غير الممكن التمسك لإثبات عدم حجية الظواهر الكتاب بما دل على اختصاص معرفته بمن خوطب به هذا كله بالنسبة إلى الحديث الأول وما كان بمضمونه. وأما بالنسبة إلى الحديث الثاني الذي نهينا فيه عن التفسير بالرأي فيمكن أن نناقشه بما يلي: واحد، إن المنهي عنه عنوان التفسير، عنوان التفسير، إن المنهي عنه عنوان التفسير، وهو لا يصدق على التمسك بالظاهر وحمله على ظاهره فإن التفسير عبارة عن كشف القناع والغموض يقال أسفرت المرأة عن وجهها فيما إذا أزالت الستار والحجاب عن وجهها فيلزم افتراض وجود جاء لتكون إزالته إسفارا وتفسيرا ومن الواضح إن الكلام الظاهر ليس فيه غموض وحجاب لتكون إزالة ذلك تفسيرا. ومن هنا لو جاء شخص وسألنا قائلا الرجاء أن تفسروا لي جملة نزل المطر، نضحك عليه ونقول له إن الجملة واضحة وليس فيها غموض لتحتاج إلى تفسير. فعنوان التفسير إذن يختص بما إذا كان هناك غموض كما إذا افترض أن الكلام مجمل من قبيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إن هذا مجمل وإزالة الإجمال يصدق عليه تفسير فيشمله النهي. أما مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا إن هذه الآيات ونظائرها لا يصدق على الأخذ بظهورها عنوان التفسير. العرب ما يخالف رحم الله والديك بالنسبة للعرب والسفاب هذا كافي ليشمله النهي عن تفسير القرآن بالرأي. هذا واحد. اثنين لو سلمنا أن حمل الظاهر على ظاهره يصدق عليه أيضا مولانا شنو يصدق عليه أيضا عنوان التفسير ولكن نقول إن المنهي عنه ليس هو مطلق التفسير، بل حصة خاصة منه وهي التفسير بالرأي. والمقصود من الرأي شو تفسرون الرأي؟ شنو المقصود؟ اعمال الاستحسان، هذا استحسان، اعمال الاستحسان من دون تتبع وملاحظة القرائن المتبعة عرفا لفهم الكلام. إن مثل هذا يصدق عليه عنوان التفسير به. أما من يسلك الطريق العرفي في فهم الكلام فلا يصدق أنه قد أعمل رأيه وفسر برأيه. لافت مع التنزل عما سبق وتسليم أن عنوان التفسير بالرأي يصدق حتى على سلوك الطريقة العرفية في فهم الكلام، فبإمكاننا أن نقول إن الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لو كان الظاهر في ذلك أي في النهي، أخلي بين شريطين، عن الأخذ بالظاهر ولو باتباع الطريقة العرفية لفهم الكلام، أغلق الشريط هذا خلي بيش، فيلزم أن نؤول هذه الروايات ونحملها على خلاف ظاهرها ونقول إن المقصود منها إما النهي عن اتباع المجمل الذي فيه قناع وغموض، أو النهي عن إعمال الاستحسانات حين التمسك بالقرآن الكريم إنه لا بد من حملها على هذا وإن كان ذلك على خلاف ظاهرها، وذلك لأجل الوجوه الستة المتقدمة، فإنها تفرض علينا تأويل الروايات المذكورة الناهية عن التفسير بالرأي. إذن أيها الأخوة، ثلاث أجوبة جاوبي خلاص. الجواب الأول أنه أصلا تفسير ما يصدق. الجواب الثاني تفسير مفروض يصدق لكن بالرأي ما يصدق. الجواب الثالث لو سلمت حتى تفسير بالرأي يصدق، لكن يكون هذه نأولها ونقول المقصود منها النظر المن إلى الأخذ بالمجمل أو إعمال استحسانات. ليش؟ لأجل الوجوه الستة، وأنه يلزم نحن مأمورين بقراءة القرآن على مستوى لقلقة لسان أو 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 غير ذلك من الوجوه الستة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.